شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. وقفنا في الدرس الماضي على باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني، واقتص الحديث بمثله، يذكر مع ذلك النهبة، ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. وحدثني محمد بن مهران الرازي قال: أخبرني عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الداروردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن همام بن بنبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال: لا يزني الزاني، ثم ذكر مثل حديث شعبة.
بوب الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث برواياته في باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث برواياته وإراده في كتاب الإيمان، بمعنى أن الإيمان في مذهب أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فحال تلبس المسلم بالمعصية ينقص إيمانه، ينقص إيمانه. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني حال ارتكابه للزنا انتفى عنه الإيمان، انتفى عنه الإيمان. أهل السنة والجماعة يرون هنا أن انتفاء الإيمان هو انتفاء كماله، كما عبر الإمام النووي رحمه الله بقوله: على إرادة نفي كماله. فمعناه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يزني وهو كامل الإيمان، وهو كامل الإيمان، فينقص إيمانه حال ارتكابه المعصية، حال ارتكابه المعصية. ومعنى هذا أنه حين ارتكاب المعصية لا ينتفي الإيمان مطلقا، فينتقل من الإيمان إلى الكفر، فينتقل من الإيمان إلى الكفر. هذا ليس مرادا في الحديث، وأهل السنة يقولون المراد هنا نفي الكمال، نفي الكمال يعني نفي كمال الإيمان. أما الخوارج والمعتزلة فيرون أن المؤمن يخرج من الإيمان بمجرد ارتكابه الكبيرة من المعاصي، بمجرد ارتكاب الكبيرة من المعاصي، فإذا ارتكب مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر حينئذ قالوا يخرج من الكفر من الإيمان إلى الكفر. ولذا سمي الخوارج بهذا الاسم، لأنهم يخرجون صاحب المعصية من الإيمان مطلقا. هذا في الجانب العقدي. أما في الجانب السياسي فهم يخرجون على ولي الأمر، فهم يخرجون على ولي الأمر، كما خرجوا على عثمان رضي الله عنه وعلى علي رضي الله عنه. الحاصل أن أهل السنة هنا يرون أن مرتكب المعصية لا يخرج عن الإيمان مطلقا، وإنما ينتفي منه كمال الإيمان. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن الإيمان ينقص بارتكاب المعاصي، أن الإيمان ينقص بارتكاب المعاصي. وهذا من الأدلة الواضحة على أن الإيمان ينقص، فإيمان أبو بكر رضي الله عنه ليس كإيمان بقية الصحابة، وإيمان الصحابة ليس كإيمان جملة التابعين، وهكذا. فعند ارتكاب المعصية ينتفي الإيمان والناس
يتفاوتون في هذا الإيمان. هذا المعنى الكلي للحديث، هذا المعنى الكلي للحديث. فالإيمان ينقص بالمعصية. وعلى هذا أو من التطبيقات في هذا الأمر أن الإنسان لا يتساهل بالمعصية، لا يتساهل بالمعصية. ما عصى عاص قط في أي معصية وهو يعلم أنها معصية إلا أن إيمانه هنا ينقص، ولو كانت المعصية صغيرة إذا لم يتب منها أو يكفرها بالأعمال الصالحة، أو يكفرها بالأعمال الصالحة. أما الكبائر فيتنقص حتما من الإيمان ما لم يتب منها مرتكبها. والكبائر معروفة، هي ما توعد الله به صاحبه صاحب الكبيرة بوعيد شديد أو بحد من الحدود في الدنيا، ما توعد بحد من حدود من الحدود في الدنيا أو توعد بالعذاب الشديد في نار جهنم وهكذا. هذه هي الكبيرة، هذه الكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر إلا بالتوبة. ومع أنها كبيرة لا تخرج صاحبها من الإيمان إذا كان مؤمنا بالله عز وجل، لكن لا شك أنه يستحق العقوبة عليها، والأمر في عقوبته إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بقدر معصيته وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني حين ارتكاب الزنا فانتفى عنه كمال الإيمان، وهنا مرحلة ضعف. هذا يتضمن وعيد شديد في ارتكاب المعصية، في ارتكاب المعصية. فلو حصل لا قدر الله أنها تقبض روحه وهو يرتكب هذه الجريمة، فسيقابل الله عز وجل بهذه الكبيرة كما يقابله بضعف الإيمان، بضعف الإيمان. وهذه من أكبر أسباب العقوبة. وينبني على هذا مسألة أخرى، أن الإنسان لا يتساهل، لا يتساهل في هذا الأمر، يعني أي معصية من المعاصي فيقول: والله يمكن أن أعمل المعصية ثم أتوب بعد ذلك، أو أتوب غدا أو السنة الجاية أو نحو هذا من بعض العبارات، أو إذا كبرت. وما يقال هنا حين ارتكاب المعصية يقال أيضا في ترك الواجبات، يقال في ترك الواجبات. فإذا ترك الإنسان واجبا حالا عليه فهو حينئذ يعرض نفسه لعقوبة الله عز وجل ولنفي كمال الإيمان. والزنا، الزنا إذا أطلق يراد به الزنا الأكبر الذي هو تغيب الحشفة في فرج، في تغيب الحشفة الأصلية في فرج أصلي، سواء كان من الرجل إلى المرأة، وبعض أهل العلم يلحق به اللواط، يلحق به اللواط. فهذا هو الزنا، فيستحق من فعله العقوبة في الدنيا وهي إقامة الحد عليه، إن كان بكرا جلد 100 وتغريب عام، ويبدل التغريب في هذه الأعوام بالسجن، وإن كان قد تزوج أحصن فالقتل، فحينئذ الرجم إلى أن تخرج روحه، كما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد على ماعز رضي الله عنه حين اعترف بالزنا، وكذلك الغامدية أو الجهنية عندما اعترفت بالزنا. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الخمر هو ما خامر العقل وغطاه، الخمر ما خامر العقل وغطاه، قد يكون شرابا، قد يكون على شكل عقاقير، قد يكون على شكل إبر، قد يكون على شكل أكل، المهم أنه يخامر العقل ويغطيه، يعني يسكر فلا يعي حين يكون له تأثير. طيب ما مقداره؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، يشمل كل ما خامر العقل: المخدرات والمسكرات والمفترات ونحوها، سواء كانت من التركيبات التي تركب أو مما يصنع من المشارب أو ما يشكل كعقاقير أو نحو ذلك، كل هذا يدخل في الخمر لأنه مؤثر على العقل، لأنه مؤثر على العقل. قال: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. السرقة هي الأخذ بخفية من حرز مثله، الأخذ بخفية من حرز مثله، وتختلف السرقة عن النهب وعن الاختلاس وما شابه ذلك، فالسرقة لابد أن يسرقها السارق من الحرز الذي وضعت فيه، فمثلا أن يدخل البيت وأن يأخذ بعض المجوهرات مثلا من مكانها المحفوظ، هذه سرقة. لكن لو كان إنسان في الشارع ومعه كيس وفيه مجوهرات وعارف ثم أخذه، هذه نهبة، هذه نهبة. أو احتال عليه وأخذ منه، هذه ليست سرقة. السرقة هي ما أخذ بخفية من المال بحرز مثله. ما مقداره؟ ربع دينار، ما يقدر بربع دينار، كما يعني روي عن أبي العلاء أنه قال: يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. يقول: هذه اليد لو قطعت ديتها 500 من الذهب، 500 دينار من الذهب، يد بخمسمائين عسجد، العسجد الذهب، وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعترض على الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى يعني حكم بقطع اليد لمن سرق. أجابه الآخر قال: عز الأمانة أغلاها. عز الأمانة لما كانت أمينة لم تسرق، فإذا قطعت عن طريق الخطأ فديتها 500 دينار من الذهب، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، فلما خانت وسرقت حينئذ حكم عليها بالقطع بربع دينار، بربع دينار، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل هذه من أمهات الكبائر، هذه من أمهات الكبائر، يستحق صاحبها العقوبة عليها في الدنيا. فالزنا عليه حد، والسارق عليه حد، وشارب الخمر عليه حد، كلها أوجبها الله سبحانه وتعالى، حرمها في كتابه وأوجب فيها الحدود، وفصلت الحدود في السنة النبوية. حين يرتكب المسلم كبيرة من هذه الكبائر أو غيرها من الكبائر يستحق عليها العقوبة، والكبائر فيها كبيرة وفيها أكبر الكبائر، وفيها أكبر الكبائر، كما في القتل، في القتل العمد من أكبر الكبائر، حتى أن بعض أهل العلم يرى من أهل السنة ما ظاهره الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا الوضوح والتصريح بدخوله جهنم خالدا فيها جعل بعض أهل العلم يستثني القتل من عقوبات الكبائر بمجرد إقامة الحد، بل يكون حينئذ إذا لم يتب يكفر بهذا الفعل. والذي عليه جماهير أهل السنة أنه هذه العقوبة للتغليظ ولشدة الوعيد، وإلا فهو كما هو الكبائر لكنه مغلظ، لكنه مغلظ حتى جعل فيه القصاص، جعل في عقوبته الدنيا القصاص. قال: فأخبرني، قال ابن شهاب يعني الزهري رحمه الله: فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف. ذات شرف يعني ذات قيمة، ذات قيمة ينظر إليها، بمعنى يستشرف لها الإنسان، تستشرف لها العين. قال: ولا ينتهب نهبة ذات شرف، والنهبة ما ينهبه الإنسان بوضوح وصراحة من صاحبه، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فينتفي عنه كمال الإيمان بهذه العمل. قد يقول قائل: الحديث نص صريح في نفي الإيمان، لماذا تؤولونه بنفي كمال الإيمان؟ الأحاديث والآيات يكمل بعضها بعضا، فلو حكم بهذا لهناك معاصي كثيرة تخرج صاحبها من الإيمان نهائيا، مثل ثلاثة إيش؟ لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذه الصيغة جاءت في عدة أحاديث، منها ما ذكر في قضية الإسبال ونحوها. فمعنى ذلك لو حكم بنفي الإيمان مطلقا لحكم بهذه المعاصي أن صاحبها ينتفي عنه الإيمان مطلقا. والقاعدة أن المعصية لا تخرج صاحبها من الإيمان كلية، وإنما تنفي عنه كمال الإيمان. هكذا في جميع الروايات، مع الاختلاف كما سمعنا في القراءة في بعض الألفاظ التي لا تخرج المعنى. جاء في الحديث الآخر: يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. الغلول هي الخيانة، هي الخيانة. وقال: حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم، هذه للتحذير، هذه للتحذير، فالأمر شديد، فالأمر شديد لمن يفعل مثل هذه الأفعال. طبعا هذا غير عقوبة الدنيا، ولا يعني أن النهبة ليس فيها قطع اليد، إنما يتساهل في عقوبتها، لكن ليس فيها قطع اليد، وإنما قد يكون فيها القتل، قد يكون فيها القتل، يرتفع هذا الفاعل إلى درجة المفسد في الأرض والمخوف للناس، فيحكم عليه تعزيرا بأشد من القطع. لكن الحد ورد في السرقة. وقال في الرواية الأخرى: والتوبة معروضة بعد، أي فإذا تاب المسلم من المعصية أيا كانت هذه المعصية فالتوبة معروضة، لا تنتفي عن الإنسان إلا حين تبلغ الروح الحلقوم، حين تبلغ الروح الحلقوم. والإنسان إذا كان في وعيه يدرك أن الروح بلغت الحلقوم، فحينئذ إذا أراد أن يتوب فلا توبة، فلا توبة، لأنه انتهى مرحلة العمل، انتهى مرحلة العمل. أو تطلع الشمس من مغربها فأيضا كذلك لا تقبل التوبة. أما باقي الزمن فالله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والتوبة تجب ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها مهما تكن المعصية. فكرم الله سبحانه وتعالى لا يحد في قبول توبة هذا العاصي. لكن التوبة ليست دعوة يدعيها الإنسان، كما كثير من الناس عندما يستغفر ويتوب قد يكون يجري على لسانه دون أن يتأمل هذه التوبة. أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أقول استغفرت، وهذا قد لا ينفع، لأن هذا مما يجري على الألسنة الذي لا عبرة به. وإنما التوبة لا بد من تحقق شروطها: الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، والعزم على ألا يعود مرة أخرى. الندم، الإقلاع عن الذنب، والندم على ما وقع منه، والعزم على ألا يعود إليها مرة أخرى. وإذا كانت المعصية في حق الآخرين فلا بد من إرجاع الحق لهم، أو أن يستسمحهم. وإذا كان لا يستطيع الرد الحق، لا يعرفهم ولا يدري أين هم، وقد يكونوا ماتوا ولا يعرفون، وقد يكونوا تغربوا في البلاد، وقد فإذا كان الأمر كذلك فيتصدق بما لهم من الحق. وإذا كان الحق ليس ماديا يكثر من الدعاء لهم، يكثر من الدعاء لهم، ويرجى له المغفرة من الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أن هذا الحديث بمختلف رواياته يدل دلالة واضحة على أن الإيمان ينقص بالمعصية، أن الإيمان ينقص بالمعصية كما هو يزيد بالمعصية بالطاعة، كما هو يزيد بالطاعة. نعم.
قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا ابن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد بن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
بوب الإمام النووي رحمه الله لهذه الأحاديث بمختلف رواياتها، قال باب بيان خصال النفاق. ووجه إراده في كتاب الإيمان أن مما يناقض الإيمان النفاق، ولذلك أورد الإمام مسلم هذه الأحاديث لمناقضتها للإيمان ووقوع صاحبها في النفاق. أورد حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن يعني خصلة كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. كما قيل الخلة هي الخصلة، لكن لماذا أورد الإمام مسلم غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة؟ هذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله بأن يذكر ما سمعه ورواه ويسجل هذا، في حتى قد يتبين من خلال التفريق أن هناك فرق في أحيانا في الروايات مما يستدعي بعض الاستنباطات ونحوها. وإلا فالمعنى هنا واحد، الخصلة هي الخلة. قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. النفاق مأخوذ من النفق، ويعبر بنفق اليربوع أو الجربوع، فالجربوع يضع له بوابة في جحره، لكنه يضع بوابة أخرى عليها غطاء خفيف من التراب فينفق منه، يعني يخرج منه. فكان له طريقان، للخروج، فشبه النفاق بهذا، بأن المنافق يبطن ما لا يظهر، والنفاق نوعان: نوع أكبر يخرج صاحبه من الملة، من الدين، كالذي يفعل ما يناقض الإيمان، كان يدعي أنه مؤمن ويكون مع المؤمنين، وإذا خلى مع نفسه أو مع الكفار أصبح كافرا، ظهر على حقيقته، يخادعون الله وهو خادعهم، فيظهرون ما لا يبطنون. فالمنافق يدعي الإيمان ويدعي أنه من المسلمين ويدعي أنه يقول لا إله إلا الله إلى آخر ذلك، لكن فعله يدل على أنه ليس مؤمنا، وإنما هو منافق يفعل ما يخرجه من الإيمان، كأن يجحد الإيمان مثلا، أو يسب الله سبحانه وتعالى، أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يكذب بالقرآن، أو يستهزئ به، أو بشعائر الدين، أو نحو ذلك من المخرجات من الملة. فمن فعل ذلك وإن ادعى أنه مسلم أو أنه مؤمن فهذا المنافق نفاق أكبر، أكبر يخرج صاحبه من الإيمان إلى الكفر. والنوع الثاني هو النفاق الأصغر، ولا يعني التعبير بالأصغر أنه صغير، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يتجه إلى هذا، يتجه إلى هذا. فالذي يفعل هذه الرذائل من الكذب وإخلاف الوعد والفجور في الخصومة والغدر والخيانة، هذه كلها من خصال المنافقين، هذه كلها من خصال المنافقين. ومن كانت فيه خصلة واحدة كان فيه خصلة من النفاق، ومن اجتمعت فيه كانت يدل ذلك على قربه من النفاق الأكبر، لأن لا تجتمع في شخص إلا يدل على سوء الطوية، على سوء الطوية لديه. قد يزل الإنسان فيكون فيه خصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير بلال رضي الله عنه بأمه أو بالسواد، فقال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية الذي جعلتك تستهزئ بصاحبك. فكذلك الذي يكذب، الذي يخلف الوعد ولا يبالي، أو يغدر بالعهد، أو إذا خاصم الناس فجر وزاد ولمع الكلام لكي يكسب هذا الأمر أو هذه الخصومة، كل هذا من علامات النفاق التي هي الطريق إلى النفاق الأكبر. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق مثل هذا يتوجس فيه. فالذي يكذب في حديثه، والذي يخلف وعده، والذي يغدر حين يعاهد، والذي يفجر في الخصومة، والذي يخون الأمانة، هذا قريب من أن يكون منافقا نفاقا كليا، لأن هذا الطريق هو الموصل. كما قيل في الشرك الأصغر، لماذا أصبح شركا وسمي بالأصغر؟ لأنه الطريق إلى الشرك الأكبر، لأنه الطريق إلى الشرك الأكبر. وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فهو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يتصور الإنسان هذا المشهد، فحينئذ يدرك خفاء هذا الدبيب، دبيب النملة، النملة السوداء على صخرة صماء، يعني لا ترى في الليلة الظلماء. كيف ترى؟ الشرك الخفي يدب إلى النفس كدبيب هذه النملة، فهو طريق إلى الشرك الأكبر. كذلك النفاق، النفاق إذا تساهل فيه الإنسان فهو الطريق إلى النفاق الأكبر. من يصر على هذه المعاني السيئة وهذه الرذائل فقد يصل إلى الشرك الأكبر وهو لا يشعر. فمثلا الكذب، فإذا استمر الكذب وأصبح سمة له، حينئذ الذي يكذب على الناس قد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يكذب على رسول الله قد يصل إلى الكذب على الله. فإذا وصل إلى هذه الدرجة، حينئذ خرج من الإيمان، خرج من الإيمان وأصبح منافقا خالص النفاق، وأصبح منافقا خالص النفاق. والذي يخون الأمانة مع شخص أو مع أشخاص أو مع أسرته أو نحو ذلك، فهي طريق للخيانة الكبرى، فهي طريق للخيانة الكبرى بأن يخون الأمانة العظمى، بأن يخون الأمانة العظمى التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال، وبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا يترتب عليه في التطبيق الحذر 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 من الوقوع في خصلة من هذه الخصال أو في بعضها أو في جميعها، الحذر الشديد، وإذا حدث منه بغير قصد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الخصال هي الكذب في الحديث، خلاف الوعد، الغدر في المعاهدة، وهو ما يعبر عنه الآن في الاتفاقيات أو في العقود أو نحوها، يضيع العقد ويغدر بصاحبه ويدعي خلاف ما كتب فيه. وكذلك الخيانة، خيانة الأمانة التي ائتمن عليها من مال أو من غيره، من مال أو من غيره. فالخيانة لا تقتصر على مجرد الخيانة في المال في الودائع فقط، بل عبر بهذه الأمانة حتى في شعائر الدين، كما جاء في الأثر: الصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة، والحج أمانة، إلى غير ذلك من الواجبات والمسؤوليات، فهي أمانة. وأعظم الأمانات هو التوحيد لله عز وجل والإيمان به. فإذا خان الأمانة، الأمانات الشخصية سواء المالية أو غيرها، كان طريقا من طرق الوصول إلى النفاق الأكبر. هذا كما ذكرت في التطبيق يجعل الإنسان يحذر حذرا شديدا من الوقوع في خصلة من هذه الخصال أو في بعضها أو في جميعها. ومن يصل إلى الكذب في الحديث العادي، أو الكذب على الناس، أو حتى الكذب على الحيوانات أو على الصغار أو في الأسرة أو نحو ذلك، هذا قد يصل إلى الكذب على الله سبحانه وتعالى أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المحدثون لا يروون حتى من كذب على الحيوانات، حتى من كذب على الحيوانات. هذا ما يدل عليه الحديث. في الرواية الأخرى قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قد يكون الصلاة شكلية، المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحضرون بعض الصلوات لكن قلوبهم مليئة بالمخالفات، في مخالفات النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مجرد الصلاة دافعا لأن يكون مؤمنا، بل لابد أن تكون الصلاة مقصود بها الله سبحانه وتعالى ووفق ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمنافقون كان بعضهم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة العشاء وصلاة الفجر هي أشد على المنافقين من بقية الصلوات، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. هم يتخلفون لأن الدنيا ظلام، فيظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أنهم لم يحضروا، وقد أشار إليهم أنه يعلم عليه الصلاة والسلام، كما قال: أنني لولا ما في هذه البيوت من النساء والذرية لأحرقت عليهم بيوتهم، يعني على المنافقين الذين لا يشهدون الصلاة. كذلك التثاقل في الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فهم يقومون للصلاة لكنهم كسالى، ويكون الكسل ديدا ومنهج لهم. ولذلك قال في الرواية الأخرى: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. كم بقي؟ 20. نعم. طيب،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد بلأ بها أحدهما. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
أحسنت. بوب الإمام مسلم بوب الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث قال باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. وجه الشاهد من هذا الحديث في كتاب الإيمان هو الوصف بالكفر يقتضي خلاف الإيمان وهذه صورة من الصور التي وردت في الحديث لخروج الإنسان من الإيمان إلى الكفر رحمك الله. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وقال في الرواية الأخرى أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. هذا الحديث يتضمن الوعيد الشديد بأن يتجرأ المسلم بأن يصف الإنسان أو يناديه بالكفر فيقول يا كافر هذه الصورة قد ترد أول ما يسمعها الإنسان يقشعر كيف أنني سأصف مسلما بهذا الوصف وهو الكفر يعني أخرجه من الدين أو من الإسلام إلى الكفر. والوعيد هنا شديد قد يرجع هذا الوصف على الإنسان ذاته. إذا تأمل الإنسان وتفكر وجد أنها قد تحدث بعدة صور وأشكال، من ذلك مثلا أن يكون خصومة بين اثنين وتشتد الخصومة بين هذين الاثنين فيرتفع مستوى الخصومة إلى السباب والشتائم فيقول له أصلا أنت كافر، أصلا أنت كافر. هذه صورة. صورة أخرى أن المسلم قد يقع في المعصية، قد يقع في معصية من المعاصي، وهذه المعصية قد تكون كبيرة من كبائر الذنوب، والآخر يستعظم هذه المعصية الذي فعلها هذا الإنسان، والعاصي قد يصلي معه أو بجواره واستغرابه يقوده طبعا بحكم الجهل يقوده إلى أن يصف لا تهمك صلاته أصلا كافر، هذا يسوي ويفعل ويترك. هذه صورة من الصور، فيفعل الإنسان معصية فينظر إليها الآخر نظرة استعظام فيصفها بالكفر، وهذا الذي أوقع الخوارج وغيرهم في إخراج هؤلاء المسلمين من الإسلام إلى الكفر، يستعظمون الكبيرة ويخرجون صاحبها من الإسلام إلى الكفر بمجرد هذا الاستعظام، فينادي يقول يا كافر. وهذا الذي ضيق على الناس أو على المسلمين سيستمر الضيق، لأن كل ما قع قيدت الأمر كل ما ضاق دربه، وتستمر على هذا حتى يصل إلى أهل الطاعة فتصفهم بالكفر نتيجة لما ترى أنت ما وقعوا فيه من بعض المعاصي، بينما الذي وقعت فيه بهذا الفعل أشد مما وقعوا فيه، أشد مما وقعوا فيه، لأن هذا التضييق يقود من أمر إلى أمر أعظم منه. ولذلك لما وقع الخوارج من قديم الزمان إلى اليوم في وصف الناس بالكفر رتبوا عليه قتالهم ونهب أموالهم واستحلال دماءهم واستحلال فروجهم نساءهم وسبيها، فبالتالي من ضيق إلى ضيق، فأوقعوا أنفسهم بالمشكلة نفسها بل أشد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يضع الحاجز الكبير المانع من الاقتراب من هذا الفعل الذي يوصل الإنسان إلى هذه المضايق الشديدة ويقع فيها. لذلك في الأزمنة المتأخرة لما اختلطت المفاهيم وتأثر من تأثر من أبناء المسلمين في هذا الأمر أوقعوا أنفسهم في جرائم كبيرة لا حصر لها من القتل والنهب والسرقة والتخويف وغيرها، بالإضافة إلى المعتقد، إلى فساد المعتقد، فوصفوا الناس بالكفر، وصفوهم بالضلال، وصفوهم بالنفاق، وصفوهم. هذه الأوصاف كلها وهذه الأفعال كلها ترتد عليهم حتى وصلوا لشدة الضيق إلى آبائهم وأمهاتهم. وهذا أمر إذا استمرأه الإنسان وصل إلى هذا المضيق الشديد. فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم هنا يضع الحد الفاصل والحاجز الكبير ابتداء من اللفظ لما يصل هذا المتلفظ بهذه المشكلة الضخمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في التطبيق، تطبيقه عليه الصلاة والسلام، بيّن هذا الأمر، هذا على سبيل الوعيد. أسامة بن زيد وهو من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عنه بحبه وابن حبه رضي الله عنه، وكان في إحدى المعارك أن رجلا لما أقبل أسامة بسيفه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقتله أسامة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنه قالها لأجل ألا يقتل. قال أشققت عن قلبه؟ قد يكون هذه اللحظة هي اللحظة الحاسمة، أشققت عن قلبه؟ وأصبح يرددها عليه الصلاة والسلام حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا في ذلك اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع الحاجز بهذا الفعل العظيم والوعيد الشديد ألا يصل المسلم إلى أن يصف الآخرين بالكفر، لأن هذا قد يرتد عليه مثل الكرة الصغيرة إذا ضربتها على الجدار ترتد عليك أيها الضارب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. في الرواية الأخرى أيما امرئ قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فإن كان الخصم المقول عليه كافرا حقيقة هو هذا، هو ارتضى لنفسه هذا الأمر بأن يكون كافرا، لكن إذا كان مسلما ولو كان عاصيا ولو كان مرتكبا للكبائر فيرتد، إن لم يكن كافرا يرتد هذا الوصف على القائل لأخيه المسلم يا كافر. هذا يتضمن كما ذكرت الوعيد الشديد بأن يصون الإنسان لسانه حتى لا يزل ويخرج من الإسلام إلى الكفر من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. كما ذكرت أنه يرد هذا في صور متعددة، منها حال الخصومة، منها حال الجهل بالدين بأن يستعظم معصية من المعاصي، وهذا الأمر الأساس في وجود الخوارج وتبنيهم مذهب التكفير. أو أحيانا قد يعتقد أن هذا الفعل الذي فعل فأنه كفر، كل هذا يصون الإنسان. بقي مسألة أخيرة في هذا الحديث، وهو أن الحكم بالكفر وعدمه ليس للفرد، ليس للفرد الذي يحكم بالكفر، هو الحاكم، هو القاضي الذي ينظر في قضية معينة فيحكم على صاحبها بأنه كفر بهذا الفعل أو أنه ارتد عن الإسلام بهذا الفعل، ويجب في حقه أن تقام عليه العقوبة الفلانية. لكن الفرد بالنسبة للأفراد الآخرين لا يجوز له أن يصفهم ولا أن يتساهل باللفظ، الألفاظ التي يعني يصف بها الآخرين في الكفر أو غيره، حتى لا ترتد عليه، حتى لا ترتد عليه. وربما هذا الواصف الذي وصف أخاه بما رأى عليه من معصية يكون هذا الموصوف أفضل منه عند الله سبحانه وتعالى مئات المرات، ويكفي أما وصل إليه من الغرور تجاه نفسه بأنه جعل نفسه أفضل من فلان وفلان وفلان لأنهم رأى عليهم شيئا من المعصية، لكن لا تدري، لعل لهم طاعات لا تعلمها أنت وإنما يعلمها الله، ولا تدري أن الإخلاص في قلب فلان أكبر وأعظم وأعمق مما عندك. قد يكون عندك أعمال لكن قوة العمل وإخلاص لله عز وجل كان يكون ذاك أفضل، لكنه ابتلي بهذه المعصية فيرجى أن يغفر الله له، وأنت الذي مظهرك مظهر الطاعة قد تكون تقع في أشد من هذا، يكفي فيها العجب. العجب بالعمل محبط لجميع الأعمال، مهما وإن كنت تصلي الليل والنهار وتصوم أغلب السنة فقد يحبط العمل. ولذلك جاء التوجيه بأن المسلم يكون بين الرجاء والخوف حتى لا يصل إلى درجة الغرور والعجب بنفسه فينظر للآخرين نظرة استحقار أو نظرة أنهم عصاة أو نظرة وقعوا في مشكلات وهو قد وفق لهذه الأعمال. قد يكون هذا أيضا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لك، هل تثبت أو لا تثبت تجاه هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يصون لسانه ويتعاهد قلبه ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، ويكررها كثيرا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن مريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذاك إلا حار عليه. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أنبأنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
هذه الأحاديث كلها تدل على أن هذه الدعوة تنقص الإيمان، ولذلك أوردها الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان. ومنها الذي اشتركت في هذه الأحاديث من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، يعني إذا سمى نفسه اسم شخص آخر زيد مثلا ابن محمد وهو يعلم أن محمد ليس أباه، فإذا ادعى هذه الدعوة كانت من الخصال الذي توعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، يعني يستحق العقوبة في النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كل هذا يتضمن الوعيد الشديد لأن يخرج عن الوضوح سواء في نسبه أو في دعواه، وهذه من ألفاظ الوعيد ما ليس فليس منا أو يتبوأ مقعده من النار، كلها من الألفاظ الوعيدية الشديدة التي تدل على أن هذا الفعل من أكبر الكبائر، ولذا هذا كله تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم التي قد يخرج صاحبها من الإيمان إلى الكفر فهي طريق إليه. كذلك في الحديث الآخر لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وأيضا في الحديث الآخر من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وهذا أيضا من ألفاظ الوعيد الشديد، فيحذر المسلم أن يعطي شخصيته اسم أو دعوة غير ما هي عليه على الحقيقة. طبعا هذا فيه حفظ الأنساب والتسلسل البشري الذي خلق الله سبحانه وتعالى البشرية عليه وشرع لهم ما يحافظ عليه من الزواج وملك اليمين وتكوين الأسرة إلى غير ذلك. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.